بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال رحمه الله صلاه الاستسقاء سنه اذا اضطر الناس لفقد الماء، وتفعل كصلاه العيد في الصحراء، ويخرج اليها متخشعا متذللا متضرعا فيصلي ركعتين، ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة القرآن وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة، والله أعلم. قال: وأوقات النهي. نعم، لازلنا في صلاة التطوع، وذكر المصنف رحمه الله صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء بمعنى طلب السقيا من الله تبارك وتعالى، وذلك حين انعدام الماء وحصول الحاجة إلى الماء بجفاف الآبار وانقطاع العيون وقلة الأمطار وعدم وجود السيول، وتضرر الناس، فالله سبحانه وتعالى جعل الخير الكثير في هذا الماء. يحتاج إلى الماء الآدميون والبهائم والأشجار، فلا غنى للناس عن هذا الماء، كما قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فالناس يحتاجون إلى الماء، فإذا قل الماء كما تقدم حصل التضرر في أنفسهم وفي مآكلهم ومشاربهم وفي مواشيهم وفي زروعهم. فلهذا أهل التوحيد يلجأون إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه صلاة الاستسقاء، طلب السقيا من الله تبارك وتعالى، لأن الذي ينزل الأمطار ويجري الأنهار ويفجر العيون هو الله سبحانه وتعالى، فيشعرون بحاجتهم إلى الله تبارك وتعالى فيلجأون إليه ويدعونه ويفتقرون إليه ويتضرعون ويستكينون ويتذللون بين يديه حتى يرحمهم الله تبارك وتعالى فينزل عليهم المطر. وهذه آية من الآيات، أن يخرجوا في وقت القحط والجدب فيظهرون العجز والذل والافتقار ويلحون على الله سبحانه وتعالى بالدعاء، فآية من الآيات. وإذا بالسماء تمتلئ بالسحب وتنزل الأمطار الكثيفة، مع أنهم قد يبقون الأشهر الطويلة في مواسم الأمطار ولا تنزل قطرة، فإذا لجأ العباد وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى أذن الله عز وجل بنزول الأمطار. فلهذا فصلاة الاستسقاء إنما تشرع عند الحاجة، أما إذا كانت هناك آبار وإن لم تكن هناك أمطار، هناك آبار يتغذون منها، منها يشربون ومنها يسقون ومنها يرتوون، وليست هناك حاجة ماسة فلا يشرع صلاة الاستسقاء، ليست هي عادة وإنما هي عبادة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة. وقد كانت عادة قديمة، فعل ذلك الأنبياء والموحدون. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. فالأنبياء استسقوا، والنبي صلى الله عليه وسلم استسقى، والصحابة والخلفاء استسقوا. فهي كما قال المصنف رحمه الله: وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء. فصلاة الاستسقاء لها سبب، وهي حصول الجد، فإذا حصل الجد شرعت هذه الصلاة، أو شرع حصول الاستسقاء هو السقيا من الله، لأنه ليس مقصورا على مجرد الصلاة، بل له ثلاثة أنواع. الاستسقاء له ثلاثة أنواع: إما أن يحصل الاستسقاء بالدعاء، الدعاء الذي ليس في الجمعة وليس الذي قبل الصلاة على الراجح كما سيأتي، إنما دعاء ينظرون مكانا ويدعون فيه ويؤمنون، كما في حديث عمير مولى أبي اللحم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي قريبا من الزوراء رافعا يديه يستسقي، وقد جعل يديه قبل وجهه، رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح. فهذا الحديث ليس فيه أنهم كانوا في خطبة الجمعة، وليس فيه أيضا أنه كانوا قد خرجوا إلى المصلى. والكيفية الثانية في أثناء خطبة الجمعة، إذا احتاجوا إلى الاستسقاء أن الإمام في آخر الخطبة يدعو الله سبحانه وتعالى ويؤمن المأمونون، مأمومون يؤمنون على دعائه، يدعو الله تبارك وتعالى بنزول المطر، كما في حديث أنس بن مالك في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الخطبة فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فأنشأ الله سحابة فانتشرت وأمطرت. النوع الثالث أن يواعدهم على الخروج إلى المصلى في يوم، فيخرجون بعد طلوع الشمس ويبتدأ بالخطبة والدعاء ثم يصلي ركعتين. فهذه أنواع ثلاثة للاستسقاء، وهي طلب السقيا، وكلها فيه لجوء أو فيها لجوء إلى الله سبحانه وتعالى، بخلاف حال الكفار الذين يقنطون وييأسون، وخلافا لحال الخرافيين الذين يلجؤون إلى غير الله تبارك وتعالى ويعملون مراسيم وأحوالا لم تدل عليها الأدلة من القرآن والسنة، يدعون غير الله ويذبحون لغير الله ويفعلون من البدع والخرافات في هذا الاستسقاء. لا، أهل التوحيد يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى، فالله بيده الأمر، وهو الذي ينزل الأمطار، وهو الذي يجري الأنهار، وهو الذي يغيث عباده إذا استغاثوا به سبحانه وتعالى. قال: وتفعل كصلاة العيد في الصحراء. صلاة الاستسقاء كصلاة العيد في الصحراء، يعني هي كصلاة العيد أنها تفعل في الصحراء، فإن المشروع في صلاة العيد أنها تؤدى في المصلى الذي هو خارج القرية. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى المصلى، كما في حديث عبد الله بن زيد في الصحيح. فالسنة في هذا النوع من الاستسقاء الخروج إلى المصلى، مصلى العيد. قالوا تفعل كصلاة العيد في الصحراء كما في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين وحديث عائشة في السنن، ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا، ويشرع الخروج إليها في حال الانكسار والابتذال وإظهار الحاجة والرغبة والاعتراف بالذنب والاستغفار، لا يخرجون متجملين متزينين، فهم يظهرون الحاجة والافتقار والتضرع والاستكانة والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا جاء على هذا الوصف في حديث ابن عباس أنه خرج خاشعا متذللا متضرعا، لكن الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيصلي ركعتين، يصلي ركعتين، هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي ركعتين، لم يثبت أنه صلى أكثر من ركعتين، ولم يثبت أنه أرشد إلى صلاة 4 ركعات، بل صلاة الاستسقاء تكون ركعتين كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد فصلى ركعتين، وكما في حديث عائشة أنه خرج فصلى ركعتين. وحديث عائشة طويل في سند شيء من الكلام يحسنه بعض أهل العلم. صلى ركعتين، هل هي كصلاة العيد؟ يشرع في صلاة العيد التكبير في الركعة الأولى 7 وفي الثانية 5. نعم، في حديث ابن عباس فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لكن هذا الحديث ضعيف. فإذن التكبير في صلاة الاستسقاء كالتكبير في سائر الصلوات، يكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر ثم يستفتح ثم يشرع في القراءة، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين في الأولى الأعلى وفي الثانية الغاشية كالعيد، هذا لم يثبت، روي ذلك في حديث وهو ضعيف لا يصح، أنه يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية، هذا لم يصح، فيقرأ بما تيسر، يقرأ بما تيسر. قال فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة، هكذا ذهب المصنف رحمه الله إلى أن الصلاة تكون قبل الخطبة، هل على ذلك دليل؟ الجواب كما في حديث ابن عباس المتقدم، صلى ركعتين ولم يخطب خطبتكم هذه، وهو ضعيف. وجاء تقديم الصلاة على الخطبة أيضا في حديث أبي هريرة، وهو أيضا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في رواية من روايات حديث عبد الله بن زيد عند أحمد أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة، أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة في مسند الإمام أحمد بسند ظاهره الحسن، ولكن أصل الحديث في الصحيحين وفيه تقديم الخطبة، وفيه تقديم الخطبة على الصلاة، فما في الصحيحين أصح. فالحاصل أن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو تقديم الخطبة على الصلاة، كما في حديث عبد الله بن زيد خرج بهم إلى المصلى ثم دعا ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وفي أن الصلاة تكون جهرية، صلاة الاستسقاء تكون جهرية كما جهر النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الاستسقاء تكون جهرية. وليس لها أذان وليس لها نداء، لا أذان ولا الصلاة جامعة، وليس هناك دليل على قياسها على صلاة الكسوف، أن صلاة الكسوف ينادى لها بإيش؟ الصلاة الجامعة. لا، هذا لأنه ثبت في الكسوف أنه ينادى لها بقوله الصلاة الجامعة. أما في الاستسقاء لم يثبت، لا يؤذن لها ولا ينادى لها بأي لفظ. فالراجح أن الخطبة تكون قبل الصلاة، وإن كان جمهور أهل العلم على العكس، جمهور أهل العلم على العكس أنه تقدم إيش؟ الصلاة على الخطبة، لكن مستندهم ما تقدم، وجمهور أهل العلم وجمهور المسلمين على العكس، لكن لا دليل. فيحاول طالب العلم أن يقتصر على الأدلة وأن يعمل بها، وهو أنه يبدأ بالخطبة قبل الصلاة. قال: ثم يخطب خطبة واحدة. تشرع الخطبة في الاستسقاء وتكون قبل الصلاة، وهي خطبة واحدة، ليست كخطبة الجمعة، بل هي خطبة واحدة، لأنه قال ثم خطب، والأصل في مثل هذا التعبير أن تكون خطبة واحدة، وإذا أريد بها اثنتين أو ثلاثا فيحتاج أن يقيد الراوي، كما في خطبة الجمعة خطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس، وأما في سائر الحديث خطب خطب خطب، فالأصل أنها خطبة واحدة. ويعني صورة هذه الصلاة مع الخطبة أنه يبدأ الخطبة بمثل ما يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم خطبة، يفتتحها بالحمد ويذكر الله تبارك وتعالى فيها، ويذكر الناس بضرورة الرجوع إلى الله والتوبة والرجاء في رحمة الله تبارك وتعالى. قال: يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويلح في الدعاء ولا يستمطئ الإجابة. يعني هذا مضمون الخطبة بعد افتتاحها بالحمد، أنه يكون فيها التذكير بضرورة التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله والرجاء فيما عند الله وعدم اليأس والقنوط. وقال: يكثر فيها من الاستغفار، كما في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر فيها، يعني الآيات في شأن الاستغفار: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهكذا الآية الأخرى في قول هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يرسل السماء عليكم مدرارا أي ينزل عليكم المطر. والآية أخرى: قلت استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمتعكم إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. قال: وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويلح في الدعاء. بعد ذلك بعدما يبتدئها بالحمد ويذكر الآيات ويذكر الناس ويدعوهم إلى التوبة يبدأ بالدعاء، يدعو ويدعو. فإذا كان في قال: ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. يلح في الدعاء لأن من أسباب إجابة الدعاء الإلحاح، وأن من أسباب عدم إجابة الدعاء الاستحسار. لا، يدعو ويدعو ويكرر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر ويترك الدعاء. لا، يلح في الدعاء ويكرر الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. وفي آخر الدعاء يتوجه إلى القبلة، هو في أثناء الخطبة وقد خرج إلى المصلى يتوجه إلى القبلة ويدعو ويغير الرداء، يجعل ما على اليمين على اليسار وما على اليسار على اليمين، سواء كان ثوبا أو كانت عباءة أو كان ما نسميه بالشميز. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، حول الرداء. كيف التحويل؟ يجعل ما على اليمين على اليسار والعكس، ولا يحتاج إلى تنكيس كما هو قول جمهور أهل العلم. الشافعية ذهبوا إلى مشروعية التحويل، اليمين على اليسار واليسار على اليمين، مع مشروعية التنكيس، يجعل ما هو أسفل أعلى، لكن هذا ليس عليه دليل، يكفي أن يحول الرداء يجعل ما على اليمين على اليسار، معنى أنه سيقلب. إذا كنت لابس كوتا أو جبة وتريد أن تجعل ما على اليمين على اليسار، معنى أنك تقلب هذه الجبة وتجعل باطنها ظاهرها. وذكر في الحديث في بعض الروايات وحول الناس أرديتهم، لكن كما ذكر العلامة الألباني أن هذه الزيادة شاذة، هذه الزيادة شاذة، فلا يشرع للناس أن يحولوا أرديتهم، إنما هذا مشروع للخطيب، وهذا يفعل تفاؤلا بتحول الحال، أن الله يحول عليهم حالهم من القحط والجدب إلى الرخاء والغيث. ثم يدعو ويرفع يديه في الدعاء ويبالغ في الرفع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيحين وفي حديث أبي هريرة خارج الصحيح عند ابن ماجه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فرفع يديه حتى بدا بياض إبطيه، حتى رؤية بياض إبطيه. فيشرع رفع اليدين والمبالغة في رفع اليدين في دعاء الاستسقاء. ثم يصلي، تقام الصلاة يعني، ثم يصلون، ليست هناك إقامة. إذا انتهى من الخطبة والدعاء والإلحاح يصلي ركعتين ويجهر بالقراءة في الركعتين. قالوا ينبغي قبل الخروج إليها، هذه كيفية كما تقدم. الكيفية الثانية أنه ممكن إذا جاءوا يخرج خارج المسجد، أو إذا كانوا عند بيت أو في أي مكان، كانوا في مكان يجتمع فيه الناس وجعل يدعو بدون صلاة وبدون خروج إلى المصلى، هذا ثابت في حديث أبي عمير مولى أبي اللحم، عمير مولى أبي اللحم، أو في خطبة الجمعة. أما ما يفعله بعض الناس أنهم يصلون صلاة الجمعة ثم يقال صلاة الاستسقاء ويصلون ركعتين بعد الجمعة، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له. قالوا ينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة كالاستغفار. نعم، كما تقدم في الآيات أن الاستغفار سبب للخير ودفع الشر، والله يقول ما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، فدلت الآية الكريمة على أن الاستغفار مما يدفع به البلاء ويدفع به العقوبة. والتوبة أيضا، التوبة كما في الآيات المتقدمات كريمات، التوبة مما يدفع بها البلاء، والله سبحانه وتعالى هو القائل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويقول سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالتوبة والرجوع إلى الله من أسباب رفع البلاء. قال والخروج من المظالم، هذا من عطف الخاص على العام، فالخروج من المظالم هي من جملة التوبة، من جملة التوبة. التوبة معنى واسع وعام، يشمل الإقلاع عن المعاصي والتحلل من المظالم ورد الحقوق إلى أهلها والرجوع إلى الله والمحافظة على الواجبات إلى غير ذلك. قال: والإحسان إلى الخلق. الإحسان إلى الخلق سواء كان بالمال أو بالدعاء أو بتقديم الخدمات أو أي شيء. قال: وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة. نعم، اللجوء إلى الله والتوبة والاستغفار هذه تقدم. نعم، وذكروا فروعا متعلقة بصلاة الاستسقاء، لكن هذه الخلاصة فيما يتعلق بصلاة الاستسقاء. يرفع يديه هكذا، هو جاء في حديث أنس فأشار بظهر كفه إلى السماء هكذا. ومنهم من قال لما بالغ النبي صلى الله عليه وسلم برفع اليدين رؤي أنه جعل كفيه إلى السماء، وإلا هو عبارة عن مبالغة في الرفع كسائر الأدعية، أن بطون الكفين تكون إلى السماء هكذا أو تكون إلى جهة الوجه. لا ما يشترط. الأخ يسأل هل يشترط إذن ولي الأمر أو أمر ولي الأمر؟ لا لا يشترط، قد يكون مشغولا أو لا يعرف بحاجة الناس في تلك الجهة، تأتي أمطار في عموم البلاد، لكن مثلا في جهة حضرموت أو المهرة أو تهامة أو البوادي، بعض البوادي في جفاف شديد أو بعض الجبال، وإن لم يأمر ولي الأمر هذا لجوء إلى الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. كيفية ثالثة مع الجمعة في أثناء الخطبة، في أثناء الخطبة، في خطبة الجمعة أي، فرفع يديه وقال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا. من الفروع هذه أنه إذا سبحان الله كانوا في جدب وقحط ثم نزل المطر واستمر نزوله وصار كثيفا ضارا، فيشرع لهم أن يدعوا بتحويل المطر، إما بإيقاف المطر أو بتحويله إلى أماكن بعيدة عن محل الناس الذي يتضررون فيه، إلى الجبال وطون الأودية والبحار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: هل إذا نزل المطر ولو كان قليلا تسقط عنا صلاة الاستسقاء؟ لا، إذا كان شيء من الرشاش الذي لا ينتفعون به، يعني هم في جدب وقحط يحتاجون إلى سقي المزارع وملء الآبار والاستعداد ملء البرك، فلا يزال يشرع لهم دعاء الاستسقاء. يعني نعم، ولو خرجوا استسقوا ولم ينزل المطر فيشرع لهم أن يخرجوا في مرة أخرى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وكما تقدم في كلام المصنف أنه لا يستحسر ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة، ليس بالضرورة أنه يدعو وينزل المطر في الحال كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصالحين، لقد يدعون وينزل المطر بعد أيام، فإذا لم ينزل بعد أيام ولا يزالون في حاجة يشرع لهم الخروج مرة أخرى، أو تنويع الكيفية، في المرة الأولى خرجوا إلى المصلى، في المرة الثانية يمكن يكون في خطبة الجمعة أو يدعون خارج المسجد وهكذا. هل النساء يخرجن؟ هن يعني مثل صلاة العيد يشرع الخروج. هو في حديث عائشة أنه واعدهم، ظاهرها أنه الجميع من النساء والأطفال. نعم نعم. ها، المنبر بعض أهل العلم يجعل هذه اللفظة محل كلام، وأصل الحديث يعني في سنده شيء من الضعف. والعلامة ابن القيم رحمه الله قال إن ثبت خروج المنبر، فكأنه يعل هذه اللفظة. لا بس حتى لو كانوا في محاضرة ودعا الله في هذا الليلة مثلا محاضرة، فقيل للأخ المحاضر ادعو الله واجعل الناس يؤمنون على دعائك، هذا له أصل، هو حديث أبي عمير مولى أبي اللحم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء يدعو يستسقي، فهذا لا بس. تفضل. هل يشرع أن يكون من آل البيت؟ لا، يعني يشرع من كان أكثرهم صلاحا، يشرع إذا كان، أما الإمام الراتب هو الذي يتولى هذه الأمور يعني، لكن بارك الله فيكم يعني في حال الدعاء ممكن إذا رأوا رجلا صالحا يحسنون فيه به الظن، كما فعل عمر مع العباس قال قم يا عباس قم يا عباس، كما فعل معاوية رضي الله عنه مع يزيد بن الأسود الجرشي قال أين فلان، فأتى به وقال قم أنت أصلحنا، أو بهذا المعنى، فدع الله وأنشأ الله سحابة وأمطروا في الحال في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. طيب إن شاء الله ما يتعلق بالاستسقاء إذا بقيت بعض الأسئلة إن شاء الله نجعله إلى الدرس القادم. هل هناك إعلان أو شيء؟ طيب إلى هنا والحمد لله، تفضل.